الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 30 بعد 700 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري وهو السابع من كتاب فرض الخمس. قال: باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ نعم يسهم، لأنه بقي بأمر قائد الجيش. وهكذا يقولون في شأن من له عدة زوجات فسافرت إحداهن، هل يقسم للمسافرة إذا رجعت؟ وكان الحكم إذا سافرت لمصلحة نفسها فلا قسمة لها، وأما إذا سافرت لمصلحة زوجها أو لأمر منه فيلزمه القسمة إلا إذا وقع بينهم التوافق. وبالسند المتصل: حدثنا موسى وابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة هو الضاح قال حدثنا عثمان ابن موهب عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وهذا من مناقب عثمان بن عفان، له الأجر والسهم وهو في بيته. زد على ذلك أنه أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء، مع أن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاقا عليهم. وفي زواج عثمان من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة بعد أختها، دليل أن الجنة قد يجمع الرجل بين محرمين في الدنيا، فربما كان قد تزوج امرأة فلما ماتت تزوج خالتها فيكون في الجنة زوجته زوجتاه، وهكذا تزوج امرأة ثم تزوج عمتها، هكذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها. أما غير ذلك فلم أرى كلاما لأهل العلم، فلا يتوسع في هذه المسألة. وإن كان شيخ الإسلام يقول قد يجمع الرجل بين المحارم، وربما ذكر أكثر مما ذكرت، لكن الذي يظهر أنه يتم الجمع له في الجنة بين من لم يكن محرما مؤبدا. أما من كانت محرما مؤبدا فالذي يظهر لا تكون له في الدنيا ولا في الآخرة، والله أعلم. قال: باب. ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفي والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر. هذه عجيبة من البخاري، أول مرة نرى مثل هذا التبويب، فإنه عطف هذا الباب. قال الحافظ على الترجمة التي قبل 8 أبواب، حيث قال: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هنا لنوائب المسلمين، وقال بعد: باب. ومن الدليل على أن الخمس للإمام، والجمع بين هذه التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته، والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه. هذا محصل ما ترجم به المصنف. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا سعيد بن عفير، ما اسم أبيه؟ كثير. سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثني عقيل ابن خالد من الأثبات في ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرم أخبراه قد عيب على البخاري الإخراج لمروان بن الحكم لكن جميع الأحاديث التي فيها ذكر مروان مقرون بالمسور بن مخرمة ومروان قبل توليه للخلافة كان له حظ من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم والسبب أنه قتل طلحة بن عبيد الله قال الذهبي قتل طلحة بن عبيد الله ثم نجى قال أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه أو أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف هذا دليل على أن المسلمين وإن أخذوا الغنائم التي أباحها الله لهم لم يكن مقصدهم من القتال الغنيمة فحسب وإنما المراد إدخال الناس في دين الله فمن أبى أخذت منه الغنيمة وإلا لو كان المقصد المال أن مكة فتحت عنوة لأخذ أموال أهلها وسبى ذراريهم وهكذا حنين رد لهم السبايا والأبناء وأيضا قوم جويريا بنت الحارث أعتقهم وأعتق الناس بعد زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويريا لم يكن مقصدهم المال أبدا إنما المال يأتي تباعا ولذلك في حديث بريدة فليكن أول ما تدعوهم إليه الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم القتال مع أنه لو يعني أخذ صالحهم على أموالهم جاز لكن القضية ليست قضية أخذ المال جميعا وإنما المراد التألف قال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف لما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإننا نختار سبينا وهذا من رجاحة عقولهم لأن المال يتغير ويتبدل أما زوجتك تصبح جارية أو ولدك يصبح عبد من أين ستجد بدلا عنهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله أي بعد الحمد والثناء ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين أي بالإسلام وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليفعل لأن المال مال الجميع معه الواحد ومن أحب منكم أن يكون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل انظر إلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن المظالم الآن بعض قادة الجيوش وبعض مدراء العموم لبعض الدوائر الحكومية ربما يقتطع من معاش الموظفين بدون إذن سواء كان يقتطع لدفع دية عن صاحب لهم أو لإعانة صاحب لهم أو لشيء من ذلك لا يجوز إلا بإذنهم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم مع ذلك هل اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا أدري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، يعني مثل مشايخ القبائل الآن، لأن الناس لا يصلحون بدون راعي، لا يصلح الناس فوضى، لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. والكفار يسعون إلى هذا. قال بعض الثوار في مجلس مع بعض أهل العلم: يا شيخ، هذه الثورة تريد من الناس ألا يكون لهم رأس، لا عالم ولا شيخ قبيلة، وهذا الذي تدعو إليه الحكومة المدنية، كل يركب رأسه، المرأة تركب رأسها على وليها، والرجل يركب رأسه على شيخه وعريفته ومن يقوم بشأنه، وهكذا المجتمع يقوم على ولي أمره. يريدونها فوضى حضارية كما يقولون، وهذا سبب الفساد، ما يصلح. البيت إن لم يكن فيه كبير يضيع، وهو بيت واحد. لذلك تجد أن الناس يمشون على قول آبائهم وتوجيهه، ثم ربما على رأي الأخ القائم بالبيت، فالمسؤولية لابد منها. والمثل عند العرب القديم: إذا أنا أمير وأنت أمير، من يرعى الحمير؟ ما يصلح، كلنا أمراء، ولا يصلح كلنا رعية، لابد أن يكون هناك راعي ومرعي. فانظر كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر: حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. وقد علموا عرفاءهم ومن يقوم بهذا الشأن. فرجع الناس فكلم عرفاءهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكليني قال: وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أكل، أما الآن والله ما أغلب أكلنا إلا الدجاج. ولذلك قال بعضهم: أكل بعض الناس الإبل فاشتدت قلوبهم وكان عندهم الكبر والتطاول والرفعة، وأكل بعضهم الكباش فسكنت أجزاؤهم وسكنت أبدانهم وسكن شأنهم، فأكلنا الدجاج فأصبحت همتنا همة الدجاج. هذه نسأل الله السلامة، الآن أكثر أكل الناس الدجاج. من باب الدعابة قالوا: رجل سمى نفسه السياسي فظن الملك أنه سائس، قال: أنا أبحث عن سائس. قال له: أنا سياسي ولست بسائس. قال: ستكون سائس سائس. قال: طيب. فقرب له شربة وأمره أن يسوس خيله، فساس الخيل أياما ثم فر الرجل، لأن بينهم شرط: إذا كان في فرس الملك عيب الرجل ينال الجزاء. فعند أن فر الرجل قالوا: إذن هذا قد عرف العيب، ردوه. فردوه إلى الملك فقال له: لماذا هربت؟ ما هو العيب حق فرسي؟ قال: ما سأخبرك. قال: أخبرني وأنت في أمان. قال: إذا قالوا لك فرسك فرس، اسمع ولا تصدق. قال: كيف اسمع ولا أصدق؟ ما زال ينظر يمين يسار، في الأخير قال له: فرسك فرس، تربية فرس، لكن رضع من لبن حمار. قال له كيف عرف؟ قال الفرس يمشي برأسه إلى السماء يصحل، فرسك يمشي برأسه إلى الأرض، هذا طبعا حمير. قال له إذن نعشيك الليلة دجاج، فعشاه دجاجا. ثم بعد ذلك قال أريد منك أن تسوس امرأتي وتنظر شأنها. مكث معها أيام يسوسها، ثم قال لها إذا قالوا لك ابنة ملوك تربية ملوك اسمع ولا تصدق، لا اسمع ولا أصدق. ذهب يبحث وجدوا أن الخطيبة التي كان قد خطبها ماتت صغيرة، وأبدلوها بامرأة أخرى خوفا من أبي ذلك الملك. ثم في الثالثة قال الملك أريدك أن تسوسني أنا، اترك لي حالي. قال ما بلا تسوسني. قال إذا قالوا لك أنك ملك اسمع ولا تصدق. قال له كيف عرفت؟ قال له الملوك يكرموا بالذهب والفضة، وأنت كرمتني بشربة ثم بلحم دجاج ثم بلحم غنم، هذا دليل على أنك يعني أصلك جزار. يذكرون أهم باب الدعاء به. فالشاهد الذي جرنا إلى هذا الكلام عن الدجاجة، هذا الرجل العربي لما رآهم يأكل الدجاج ما قذرها قذرها، والآن أكثر الناس يأكلون الدجاج، ويا ليت وهم يأكلون الدجاج المذبوح في بلاد المسلمين، لكن يأكلون الدجاج البرازيلي والدجاج الفرنسي والدجاج الهندي والدجاج كذا وكذا بسبب أنه يزيد فيه كذا كذا جرام. نعوذ بالله، يأكل ميته من أجل جرامات معدودة. والعجب أن كثير من التجار قد سمعوا تحذير أهل العلم ويشتري هذا وهذا. الميتة حرام يا عباد الله، حرمت عليكم الميتة. قال فدعاه لطعام فقال إني رأيت أكل شيء فقدرته فحلفت ألا أكل. فقال هلم فلو أحدثكم عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرع. قال فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا إن سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا فنسيت. قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. الشاهد من الحديث أنه أعطاه من الإبل التي جاءت، والشاهد من ذكر الدجاج أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أكل الدجاج، وجاء أنه أكل الحبارة وأكل الأرنب وأكل الضبع، أكل من الضبع وأكل من الحمار الوحشي، وأما الضب فعافه وأكل بين يديه، وكذلك نحر الخير على عهده، والإبل بهيمة الأنعام جميعا. والله أعلم، بعضها ربما لم يأتي نص أنه أكل، لكن من باب الظن أنه أكل. هناك كتاب الآن خرج نسيت اسمه، يعني ما شاء الله شرح لصحيح البخاري في قريب 19 مجلدا، لعالم مشهور قديم لكن ما ذكرته الآن.